قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن المثنى، ساق السند إلى عبد الوهاب عن الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. الكلام في الدرس الماضي على كيفية مبايعة النساء. الإمام السلطان الوالي من له البيعة كيف يبايع النساء؟ أيبايعهن بالمصافحة كما يبايع الرجال أم ماذا؟ وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الدرس السابق أنه بعدما كانت غزوة الحديبية حرم الله جل وعلا النساء المؤمنات المهاجرات أن يبقين تحت ذمة المشركين والكافرين، فإذا هاجرنا وأتينا إلى دار الإسلام لا يجوز للوالي المسلم أن يعيدهن إلى دار الكفر، فإن كان لهن أزواج يمتحن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اختبروهن، أهن صادقات في الهجرة؟ بالله عليكم ما تركتن رغبة عن زوج، بالله عليكم ما خرجتن راغبات في الدنيا، بالله عليكم ما خرجتن إلا حبا لله وفي رسول الله. اختبار امتحان، إن تبين أنهن مؤمنات حقيقات وأنهن ما خرجن لطلب الدنيا ولا لرجل ينكحهن، عند ذلك يبايعن باللسان كما قال الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. أتت نسوة يبايعن النبي، أم كلثوم بنت عتبة أتت تبايع النبي، فبايعها النبي، جاءت مهاجرة: لا يسرقن لا يزنين لا يقتلن أولادهن لا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، باللسان لا بالمصافحة. جاء جاءت حديث في هذا الباب عن عائشة، وقد ذكر الإمام مسلم الحديث، كانت النسوة إذا هاجرنا إلى رسول الله يمتحنا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآيات. وجاءت حديث أخرى عن أميمة بنت رقيقة، أميمة بنت رقيقة امرأة مهاجرة أتت إلى طيبة بايعت بيعة الرضوان، ولما هاجرت امتحنها رسول الله، امتحنهن رسول الله على ما أمر الله. أمر الله صريح: يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيء، لا يسرقن، لا يزنين، ونهاهن عن الغش: لا يكون الغش منهن لأزواجهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. جرى هذا باللسان. قالت أميمة بنت رقيقة: فقلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ لما لا تمد يدك إلينا وتصافحنا كما تصافح الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهم قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا قد بايعتكن. قالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فالمرأة لا تبايع بمصافحة وهز اليد ولا بالتقبيل ولا بالضم، هذه عادات موجودة اليوم. الرجل يصافح المرأة الأجنبية عنه، وربما من باب المجاراة والمجاملة يضع كتفه على كتفها وخده على خدها، وربما أن يقبلها وتقبله. هذا موجود في الأعراف، أعراف الناس اليوم، عادات ما أنزل الله بها من سلطان. لا يجوز للرجل أن يضع امرأة يده على يد امرأة أجنبية عنه غير محرم عنه. الاتيكيت العادة تؤدي إلى ذلك. إذا كانت العادة تخالف أمر الله يجب علينا أن نحطم العوائد، يجب علينا ونحن مسلمون أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى نزيل هذه المصائب، هذه البلايا، هذه مصائب. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحم بالحاء والميم والواو. الحم، الحم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، فقال: الحم الموت، الحم الموت، يعني الهلاك والبلاء والمصائب لا تأتي إلا عن طريق الحم، أقارب الزوج وأقارب الزوجة. الأخ إذا دخل بيت أخيه واختلى بالمرأة، أهي أم، أخت، بنت، عمة، خالة، محرم حرمها الله تعالى عليه؟ لا، الأخ لا يدخل على امرأة أخيه ولا يخلو بها، أخ الزوج لا يخلو ولا يدخل على امرأة أخيه. الأخت زوجها لا يدخل ولا يخلو في امرأتي في أختي زوجي زوجتي حرام. ابن العم ابن الأخت ابن العم ابن الخالة ليس محرم يدخل الدار، فإذا دخل الدار الناس يقولون هذا أخوه هذا عمه هذا خاله هذه زوجته هذه أخت زوجي، لا يجري في البال أنه قد يقع منكر، وكثيرا ما وقع المنكر. الأخ يدخل على زوجة أخيه فيقع ما حرم الله، الرجل يخلو بأختي زوجتي فيقع ما حرم الله. وقد قال أهل العلم لو تزوج الرجل الكبير شابة وله أولاد شباب، شيخ كبير له من العمر 80 70 90 تزوج فتاة عمرها 20 عام، هذا الشيخ الكبير له أولاد ذكور كبار، الوالد قد لا يقضي حاجة الفتاة، ولهذا نصوا على أنها وإن كانت محرم لا يجوز للولد أن يخلو بها. هذه زوجة أبي محرم عليه، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد قلت لكم في بعض المجالس أن العلماء قرروا على أن الرجل لا ينبغي له بعد أن تبلغ فتاة ابنته، ابنتي بلغت كبرت أصبحت امرأة أقبلها في فمها أقبلها على خديها، لا أنه لا يجوز، ولكن من باب سد الذريعة. الشيطان خبير، إن رجلا زنى بامرأة داخل الكعبة، إنه قد سجل التاريخ على بعض الآباء أتوا بناتهم أتوا البنات، ولهذا نجعل سور ليس له باب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد من سفر أتى إلى طيبة يبدأ أولا بهذا المسجد يصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يدخل على زوجاته، ثم يأتي بعدما صلى إلى ابنته فاطمة فيقبلها بين عينيها، ما قبلها في فمها ما قبلها على خديها. التقبيل حراحة جائز وليس بحرام، أن أقبل ابنتي على خديها على فمها شفتيها جائز، ولكن من باب سد الذريعة منع العلماء هذا الأمر. فكيف يجيز الشارع للرجل أن يقبل أو أن يصافح أو أن يراقص أو أن المرأة الأجنبية تسبح المسبح أمام الرجال، الرجال ينظرون إليها وليس عليها إلا ما يستر السوأتين فقط المغلبتين، أيصح هذا؟ أيجوز هذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمام أميمة بنت رقيقة لما قالت يا رسول الله ألا تصافحهم؟ لو صافحهن النبي لا يشك في رسول الله، النبي معصوم عصمه الله تعالى، ولكن الخوف من جهة أننا لو وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صافح امرأة لاحتج من لا خلاق له بأن النبي قد صافح، وما دام أن النبي صافح أجنبية يجوز لنا أن نصافح أجنبية. واليوم لا يتبع بالمصافحة فقط، وإنما مصافحة مع تحريك اليد والرأس عالي والنحر بادي والساق واضح، زميلة صافحة صباح الخير، هذه من المصائب هذه الأمور أسباب لحلول نقمة الله تعالى عليه. نقمة الله تبارك وتعالى وغضبه ومقته وبلاؤه الذي يصيبنا إنما يصيبنا ببعض هذه الذنوب التي نرتكبها لعلنا نرعوي، لعلنا نترك، لعلنا نعود إلى الله تبارك وتعالى. فهذه عبر المصائب والبلايا التي تحل بالعباد إنما هي تذكير للعباد أن يكلعوا عما هم عليه، أن يتفقدوا أنفسهم ليعلموا وجه المخالفة، وجه البعد عن الله تبارك وتعالى. لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأذكرك أيضا القصة التي يذكرها بعض أهل العلم للجيش الإسلامي، جيش إسلامي ذهب للجهاد في سبيل الله تعالى وحاصر العدو قرابة عامين وهم أمام العدو، ما استطاعوا أن يفتحوا البلد، العدو متمكن. قال لهم القائد يا قوم تفقدوا أنفسكم، ما الذي اعترانا، ما الذي أصابنا، ربما أننا ارتكبنا مخالفة ولهذا لم يمكننا الله تعالى من النصر. والله تعالى يقول لينصرن الله من ينصره، انظروا إلى أنفسكم، فتشوا، الصلاة يصلون، رهبان بالليل، فرسان بالنهار، لا توجد فيهم موبقات ولا مصائب. إذا ما الذي دهانا، ما الذي اعترانا، ما الذي أصابنا؟ انظروا، وجدوا أنهم لا يستاقون، لا يستعملون السواك، 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 نسوا أو تناسوا وتركوا السواك، اعتبروا هذه معصية. هيا بنا نستاك، نحيي هذه السنة التي قد تركناها. ذهبوا إلى الشجر، يقطعون الشجر، يريدون أن يستاكوا، استعملوا سواك. فلما قطعوا أغصان الشجر وأخذوا يستاكون والعدو ينظر إليهم، ألقى الله الرعب في قلب العدو، قال العدو انظروا إلى هؤلاء، أرادوا أن يحدوا أسنانهم ليأكلوا. ففر العدو وهرب. فبالله عليه، ألا يعاتبون الله، ألا يؤاخذون الله ببعض ذنوبنا؟ وما أكثر ذنوبنا اليوم، ما أكثرها؟ هل المصافحة موجودة اليوم في أعرافنا وفي تقاليدنا وفي مجتمعاتنا؟ وقد قلت لك إن من عوائد البعض منا أن يضع كتفه على كتف المرأة الأجنبية، يضمها وتضمه، ويضع خده على خدها لأنها جارة ولأنها من القبيلة والعشيرة وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بمجارات الغرب ومجارات الشرق والرقص مع المرأة والخلوة بالمرأة والتحدث معها وهي أجنبية، فحدث عن هذا وحرج، لا أقول ولا حرج. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن لا يؤاخذنا ببعض ذنوبنا. والله ما أصابنا من مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظر إلى ذئب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما وضع يده على يد امرأة قط، وهو المعصوم، وهو المعصوم. فلو وضع يده على يد امرأة لكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمونا مضمونا. وأنت تعلم القصة التي وقعت عندما جاء الصفية بنت حيي زوج النبي، أتت والنبي معتكف في هذا المسجد. أتت تسلم عليه، سلمت على رسول الله، أرادت أن تعود إلى حجرتها، المدينة مظلمة، السكك ضيقة، الطرق لا تساوي متر، وقد أدركنا بعض سكك المدينة وما زال ما زالت إلا قريبا الطريق متر أو أقل، فكيف بالحال على عهد رسول الله؟ خرج يشيعها لتعود إلى حضرتها، وإذا برجلين من الأنصار رضي الله تعالى عنهما يريان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ليلا مع امرأة لا يعلمان أنها صبية، فلما رأي رسول الله أسرع في المشي، فدعاهما رسول الله على رسلكما يعني لا تعجلا، إنها صفية إنها صفية. قال وفيك يا رسول الله؟ قال خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلكا، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورد حديث أيضا في هذا الباب عن سلمى بنت قيس، وسلمى بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها جد لعبد المطلب رضي الله تعالى عنه، تقول بايعنا رسول الله على ما امر الله على ما امر الله، امر الله نبيه إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف باللسان. قالت ولم يصافح رسول الله أحدا منا، ما صافح صلوات الله وسلامه عليه. وفي قصتهن زوج أبي سفيان لما أسلمت عام الفتح والنبي بمكة بايع النبي النساء، فاتت هند تبايع وهند آكلة الكباد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أتت مستترة لا تريد أن يراها رسول الله، لا يراها رسول الله، لأن النبي أسير حزين مما عملت يوم أحد، إنها هي التي بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، إنها هي التي أخذت الكبد تلوكها ولم تقدر على لم تستسيغها ولم تقدر على أن تبلعها، لا لفظتها، لكن أراد الله تعالى له الخير، دخلت في الإسلام، أتت تبايع الرسول، بايعهن رسول الله باللسان لا يشركن بالله شيئا، لا يسرقنا. وقفت تسأل زوجي أبو سفيان شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أذن لها أن تأخذ بالمعروف، لا يزنين. قالت إن أو أتزني الحرة؟ هذا أمر لا يعقل، المرأة الحرة تزني؟ الجاهلية هكذا كانوا يعتبرون أن المرأة الحرة لا تزني، محير شرك وكفر. ولكن كانت هناك عوائد، كانت هناك مكاره، كانت هناك فضائل، الحرة لا تزني أبدا. أدركنا في بعض الأحياء من العرب إذا زنى زاني مغتصب أتى واغتصب ماذا يصنعون له؟ يأخذون السيف ويجرحون جبينه علامة عار، كل مرة توقع انظر هذا الزاني، هذا لا تدنو منه، هذا لا تأمنوه، لا تأمنوا هذا، هذا زاني فاجر فاسق. الزنا مقت كما قال الله وساء سبيل، ولهذا جعل الله تعالى عقوبة الزنا عقوبة عظيمة. البكر الذي لم يسبق له أن زنى أن تزوج يجلد ويغرب، يجلد 100 جلدة ويغرب، يعني يشفر ويرحل أو يسجن عام كامل، لأنه خلط الدماء، أفسد النساء، نسب الولد إلى غير أبيه. إذا زنى وحملت المرأة الولد يكون لمن؟ الولد للفراش، لصاحب الفراش. ولهذا جعل الله تعالى العقوبة غليظة. بكر يعني ما سبق أن تزوج، هذه عقوبة. سبق أن تزوج عقوبته بين أمرين، لأن العلماء اختلفوا إلى قولين. القول الأول الزاني الثيب، يعني الذي سبق أن تزوج، المرأة موجودة معه، أو لأن المرأة ماتت، أو أن المرأة طلقت وهو الآن ليس له زوجة، العقوبة أن يجلد 100 في يوم وأن يرجم بالحجارة في اليوم الثاني، بحديث علي بن أبي طالب. جيء بامرأة زانية اعترفت، جلدها علي يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة في طيبة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، رجم بالحجارة إلى أن يموت، لأن هذا كما يقولون ميكروب خبيث، الزنا فحش، أمر خطير سيء عظيم، عافانا الله وإياكم منه. هذا الزاني يفسد لنا الأسر، يفسد لنا المجتمع. اليوم مع فلانة وغدا مع فلانة وفلانة وفلانة، هذه تحمل وهذه تحمل وما إلى ذلك. نسأل الله العافية والسلام. جماعة من أهل العلم قالوا يقام عليه حد واحد لا يجلد، وإنما يرجم كما رجم النبي ماعزا وكما رجم النبي يهودي ويهودية بطيبة، وكما رجم النبي الغامدية، وكما رجم النبي المرأة التي زنى بها العسير الخادم في زمن النبي. امرأة زنى بها خادمها، الخادم والخادمة خطر، خطر كبير عظيم جسيم. اسمحوا لي، لا سيما في هذه الأيام والأوقات والأزمان، خادمة في البيت والله إنها خطر على الشيخ الكبير فضلا عن الشباب، خادمة صغيرة لا يتجاوز عمرها 20، خادمة في الدار، أسيرة ضعيفة جميلة أجمل من الزوجة، تبيت حيثما تؤمر، تعمل ما تؤمر، وربما أن تكون متبرجة الرأس، الشعر، النحر، الساق، على كل حال تعلم الأسير حال. فإذا أمنا من رب الأسرة، لكن هناك شباب يجري فيهم الدم فيقع ما حرم الله تبارك وتعالى. إن كان قد وقع ذلك على عهد النبي ففي هذا اليوم من باب أولى وأحرى. الخادم السائق يخلو بالنساء، يخلو بالبنات، يخلو بالأمهات، يخلو بهن ولا يرينه شيء. المرأة تتبرج أمامه، تخلو معه، وربما أن الزوج كبير في السن، وربما أن الزوج ضعيف في الجنس، والمرأة كما يقولون لها 70 شهوة والرجل له شهوة واحدة. المرأة لها 7 عروق وكل عرق بعشرة، 7 × 10 = 70. الرجل له عرق واحد. ولهذا بدأ الله تعالى النساء في أمر الزنا. المرأة قوية في الزنا، قوتها أعظم من الرجل. لو تعرض لها جميع الرجال ولم ترد لا يمكن أن يقع، ولكن لو تعرضت هي ووقفت لنا باب أمام باب المسجد، والله من مر يريد أن يرى وينظر. الله حبب إلى زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ الله بالنساء. ولهذا قال الله تعالى الزانية والزاني. أولا الزانية هي أمكن وأقوى، ولكن في باب القوة قال الله تعالى السارق والسارقة. المرأة في باب السرقة ضعيفة، لكن في باب الزنا قوية. ولذا يا إخوان نصيحة لله لي ولكم، وقد امتلأت بيوتنا بالخدم والخادمات، وهذا إن دل على نعم الله تعالى علينا وعلى فضل الله تعالى علينا، علينا أن نعلم أن هذه محنة امتحننا الله بها. هذه محنة، بلية، مصيبة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، أشد على الرجال من النساء. وكذلك ما يتعلق بأمر الخادم داخل الدار، يا أخي خادم شاب له من العمر 20-30، فتى قوي يأكل يشرب، جميع الفيتامينات مضاعفة اليوم، مضاعفة، قوي جلد. هذا يأخذ المرأة ويذهب بها حيث تريد المرأة، لا ما يريد الرجل، تخلو به، يراها، يكون معها في المطبخ، خارج المطبخ، داخل البلد، خارج البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد يسافر الرجل يذهب إلى عمله والخادم في الدار، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا أيها الإخوان هذه تعاليم نبوية يجب علينا أن نتقيد بها، ويجب علينا أن ننفذها، ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة قط. ولما قلنا له يا رسول الله بايعنا وصافحنا انتهى. فلذا لما قرأ الآية على هند بنت عتبة قالت أو تزني الحرة، قالت ولم يضع رسول الله يده على أيدينا. على كل حال لو لم يرد الإمام مسلم إلا حديث عائشة بهذا الباب لكفانا. الحديث قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، بايعتكن كلاما. وهو يبايعن ماذا يقول؟ ألفاظ رقيقة، ألفاظ مداعبة؟ لا، يقول لهن لا تشركن بالله، أمر تعليم، لا تزنين، لا تسرقن، لا تقتلن أولادكن. ليس هناك مداعبة، ليس هناك مغازلة، ليس هناك كلام رقيق، وإنما كلام حكم. لا تشركنا بالله، ولا ناهية، لا في لغة العرب ناهية، لا يسرقنا، لا يزنينا، لا يقتلنا أولادهم، تدخل على الفعل المضارع فتجزم الفعل المضارع. لا تأكل، هذا نهي، لا تشرب، لا تدع الصلاة، لا تزني، لا تبتعد عن أوامر الله، هذه نواهي، هذا النهي يوجه الرسول إليهن صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مس النبي عليه الصلاة والسلام بيد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، يعني يأخذ عليها يكلمها عندما يريد صلوات الله وسلامه عليه أن يبايعها، ويبايعهن رسول الله أيضا على السمع والطاعة. عليكن أن تطعنا وعليكن أن تسمعنا بالمعروف. بالمعروف يعني وجه إصلاح. عليكن السمع والطاعة، عليكن تقوى الله، عليكن أن لا تخالفنا أزواجكن، عليكن أن تتعلمنا ما أمركن الله تعالى به، لأن السمع والطاعة لا تتأتى إلا بالعلم والتعلم. ولأن المرأة إذا تعلمت أمر شرعها وما جاء به نبيها صلوات الله وسلامه عليه أصلحت الدار والأهل والولد، وإذا بقيت جاهلة كحال بعض النسوة الرجل لا يهتم بهن، الرجل لا يعلمها ما أمرها الله تعالى به. وحال بعض المجتمعات اليوم المرأة تتعلم كل شيء إلا أنها لا تعلم ما أمرها الله تعالى به. المرأة تتعلم تكون مهندسة، المرأة تتعلم تكون طيارة، المرأة تتعلم تكون جيولوجية، المرأة تتعلم أمور تتعلق بالرجال، ولكن تعالى سلها عن حيضها، سلها عن نفاسها، سلها عن صلاتها، سلها عن صيامها، سلها عما أمرها الله تعالى به، والله لا تعرف، وإنما تعرف الأعمال التي تهيئ لها عمل للمال، لأن الزوج لا يبالي بها بتعليمها ولا إرشادها ولا تعليمها ما أمرها الله به، وإنما يريد من المرأة المتعلمة أن تساعده على أود الحياة. أود الحياة على رأسي وراسك، هي ليست مسؤولة في هذا الأمر، المسؤول عنها الرجال. الرجال قوامون على النساء، وسيسألنا الله تعالى عنهن: لما لم نعلمهن؟ أتعلم المرأة اليوم، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، أتعلم المرأة اليوم كم أركان صلاتها؟ أتعلم المرأة المتعلمة اليوم التي حملت الشهادة العالية أو العليا، أتعلم ما هو السهو وكيف سجود السهو؟ أتعلم أن أيام العدة، أيام الحيض إذا اختلطت عليها هي لها عادة 5 أيام، ولكن الدم توالى 20 يوم، الدم تقطع، ماذا تفعل؟ والله لا يعلمنا، لا يعلم الكثير منهن ذلك، والله سيسألنا، والله سيحاسبنا، والله تعالى سيؤاخذنا في ذلك. ولهذا تجد الجيل اليوم الغالب جاهل، لأن الأب ما علم والأم علمت. والشاعر يقول: الأم مدرسة إذا هذبتها أو علمتها هذبت شعبا طيب الأعراق. لكن ليس المقصود التعليم أن تتعلم ما يتعلق بالدنيا فقط، لا، تتعلم ما يتعلق بالدنيا وتتعلم ما يبلغها إلى ربها تبارك وتعالى. أما الباب الجديد اليوم فباب يهمنا جميعا، هذا الباب مهم للغاية، عقده الإمام مسلم ليتكلم على قضية، هذه القضية: ما هو سن البلوغ؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، خلقنا من ضعف، ما مهين، من ما رجل وما المرأة اختلطا وذهبا إلى الرحم واستقرا فيه. ماء المرأة أجمع العلماء على أنه نجس، ماء أصفر أجمع العلماء على أن ماء المرأة نجس. إذا كان المرأة خرج منها الماء عند الجماع عند الاحتلام ماؤها ماء رقيق أصفر. غالب النساء لا يرين الماء، وبعض النساء يرين الماء ويخرج منهن هذا الماء الأصفر الرقيق وهو نجس إجماعا. بقي الكلام على ماء الرجل. ماء الرجل ماء كالمخاط، رائحته كرائحة الطلع يخرج من الجسد كله، أو كما قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء أهو نجس؟ جماهير أهل العلم يقولون ماء الرجل المني هذا نجس الذي خلقنا الله منه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا، هذا الماء المني ماء الرجل ليس بنجس. لما يا شافعي رحمك الله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه سئل عن المني يصيب الثوب، المني يصيب الثوب، فقال ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاط والمصاب والمزاق. المزاق معلوم، المصاق معلوم، المخاط معلوم، طاهر وليس بنجس. ولذا يقول الإمام الشافعي المني ليس بنجس. وقال عائشة تقول كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في الثوب. إذا رأينا المني يابس نفركه. وفي رواية كنت أحكه بظفري يابسا من ثوبه، فدل على أنه طاهر وليس بنجس. المهم إن كان نجس يعني تواضع ولا تتكبر، الخلاصة أنا وأنا وأنا وأنا، أنت من وأنا من؟ مني مني يمنى، سبيله معروف طريقه معروف، يخرج من طريق البول ويدخل في طريق البول. يا من يتكبر ويتجبر لأنه حمل شهادة دكتوراه وماجستير، يبدأ الآن في النمو والقوة. خلقكم في الضعف ثم جعل من بعض ضعف القوة، فمن الخامس عشرة لازال ينمو ويكبر ويتقوى إلى أن يبلغ الأربعين من العمر. الأربعين من العمر نهاية الهرم، هرم القوة، بعد ذلك الحدر. من بلغ الأربعين من العمر يبدأ في الانحطاط، يبدأ في النزول، الإبصار النظر إما أن يبعد وإما أن يقرب، الأسنان تبقى تنزل، بعد ذلك تركيبة، بعد ذلك منبرة، بعد ذلك عصا، بعد ذلك ارتعاش، بعد ذلك القبر. فالله تعالى عظيم كريم لا إله إلا هو تفضل علينا وحرسنا ورعانا إبان وجودنا في هذه الظلمات الثلاث، رعانا وكلانا وحفظنا هيئة مياه في رحم الأم. مياه، هذه مياه، مياه التصبير كتصبير الفاكهة، الأناناس والخوخ وكذا، أنت تجد ما موجود في هذا ليصبر هذه الفاكهة. هذا الماء أيضا هذا الماء مصبر، فيه مواد إلى أن يخرج يخرج يجعل الله تعالى فيه العطف، له العطف والرحمة، الآباء، الأمهات، الجيران، الناس، الكل يهتو إلى هذا الرضيع الصغير الجميل. ولو كان الولد ولد كافر أو مشرك إن رأيته مال قلبك وعطف قلبك عليه. بلغ السابعة، تقوى الذهن. بلغ العاشرة، إذا بلغ الخامس عشر من العمر بلغ سن البلوغ. وسن البلوغ كما وردت به النصوص الصحيحة إن بلغ من العمر 15 عام، وأما قضية 18 عام هذه ليست قضية بلوغ في الشرع والسنة، وإنما هذه قضايا تتعلق بالأحوال المدنية، ونحن لا نتكلم الآن على الأحوال المدنية، وإنما نتكلم على سن البلوغ متى يبدأ. إن بلغ 15 من العمر توجهت إليه أمور الشريعة، لا فرق بينه وبين من بلغ 60، 70، 80، 90، عند ذلك حمل وكلف وتوجهت إليه الأوامر والنواهي، وإذا ارتكب ممنوع محرم، إن زنى يجلد، إن سرق بلغ من العمر 15 تقطع يده، إن قذف يجلد، إن لم يصلي تعال صلي، لا ما أصلي. ليه؟ لا أنا ما أصلي، أبوه ما علمه يصلي، الوالد ما علمه، الوالدة ما علمت، لأنه نسى وهو يرى الوالد لا يصلي والوالدة لا تصلي. يا جماعة اسمحوا لنا أن نتصارح بالله، بيوتنا هل نحن مهتمون فيها بأمر الصلاة؟ مهتمون فيها بأمر الطاعات؟ مهتمون فيها بتربية أولادنا على هذا الكنز العظيم، على هذا الدين القويم الذي أكرمنا الله تعالى به؟ والله الذي لا إله إلا هو، أنا أرى أن الواقع أنني مهتم بأمر نجاح الأولاد في الاختبار ونجاح الأولاد في الدراسة ونجاح الأولاد فيما يتعلق بأمور الدنيا، ولكن هل صلى ما صلى؟ الجواب عندك. هل صام ما صام؟ بل البيت كله لا يصوم، البيت كله لا يصلي، البيت كله لا يتوجه إلى القبلة. وأقول لكم قصة وقعت لي، وإن شئتم أجعلها قصتين. القصة الأولى، شاء الله تعالى لي أن أزور بلاد إسلامية ومعي خطاب لبيت إسلامي، التمست صاحب البيت في بلاد إسلامية لا أسميها، جاء وقت الصلاة، يا فلان نصلي، حضر وقت الصلاة، والصلاة صلاة مغرب، المغرب وقته ضيق، دعا زوجته، قلت له أين القبلة؟ قال متأسف ما يعرف القبلة فيه. دعا الزوجة، الحاج يبغى يصلي، أين جهة الكعبة؟ قالت متأسفة ما تعرف. دعوا الخادمة، الخادمة النصرانية، الخادمة قالت سكن هذه الشقة قبلكم جماعة من المسلمين، كنت أراهم يتوجهون إلى هذه الناس. ألا يموت القلب من كبد؟ ألا ينزل الله تعالى علينا النقم؟ أيرضى الله تعالى بهذا الواقع؟ أهذا هو الإسلام
المدعى الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. القصة الثانية بالإجمال، رسالة أخرى في بلد آخر إسلامي، والوقت وقت المغرب، الوقت وقت المغرب. يا أستاذ نصلي؟ قال قليل إن شاء الله. انتظرنا قليلا. يا أستاذ نصلي؟ أنا مسافر، أنا جاز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن أنت مقيم، الوقت يخرج. قال لي يا أستاذ بصراحة لا داعي لي أن أصلي. ليه؟ قال أنا أطهر قلبي، وإذا طهرت القلب بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة وغيرها ما في داعي. طهر قلبك، وهل يكون تطهير القلب بمخالفة الله، بمعصية الله، بالابتعاد عن أوامر الله؟ الذي يدعي أن قلبه طاهر وهو قد خالف الله، أنقبل بأنه أن قلبه طاهر؟ إذا لم يأتور بأمر الله تعالى، والله تعالى قد أمر ونهى، يعلم هذا الصغير والكبير، يعرف هذا الحر والعبد، يعرف هذا الأبيض والأسود، أنا أطهر قلبي وكفى. ولهذا هذه دعوة داحضة ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي طهر نفسك، يا أخي اعمل كذا. لا لا، الحمد لله ما دام القلب نظيف كل شيء سهل. هذه مصيبة من المصائب التي بلينا بها، وهذا الأمر تنكيس الأوضاع وتغيير الأحوال، وجعل الباطل حقا وجعل الحق باطلا. نسأل الله العافية والسلام. إذن إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 من العمر فهو بالغ، توجهت عليه أوامر الله، لأن الحصيلة المقصود من هذا الأمر أن يعلم المرء أنه قد بلغ السن الذي يكلف الله تعالى ويوجه الله الأوامر والنواهي إلى من بلغ هذا السن. والعلماء يذكرون علامات البلوغ ويقولون إن علامات البلوغ 3. العلامة الأولى أن يبلغ 15 من العمر ذكر أو أنثى. العلامة الثانية أن ينبت الشعر على العانة. إذا نبت الشعر على العانة على الرجل على الفتاة فهو بالغ. الشعر على العانة، العانة ما فوق الفرج، متى ما طلع الشعر دل على أن الأوامر والنواهي توجهت إلى هذا المرء. قبل هذا أهناك أوامر ونواهي تتوجه إليه؟ الجواب بالإجمال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من عند ما يبلغ، من حين ما يبلغ 7 من العمر نهذبه، ندربه، نوطئه، يصلي. بلغ 10 يضرب، إما صلى. بلغ 10 لا ينام مع أخته على فراش واحد، لا ينام مع أخيه على فراش واحد، فرقوا بينهم في المضاجع حتى يتربوا على طاعة الله. بلغ 15 بلغ، طلع الشعر على العانة بلغ، احتلم الذكر الولد، احتلم، خرج منه المني، الماء الدافئ الذي يشبه رائحة الطلع، بالغ. حاضت الفتاة، خرج عليها الدم، دم الحيض، ودم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، كله جائز، يعرف تعرفه النساء، يعرف له رائحة كريهة، النساء يعلمنا. الفتاة خرج عليها دم الحيض بالغة. ما معنى بالغة؟ توجهت إليها أمور الشهر. أما أن تترك هكذا يا والد يا أب يا رب الأسرة يا رب الأسرة، أنا لا أسأل عن بنتي ولا أسأل عن ولدي ولا أعلمهما ولا أنهاهما ولا أدربهما على طاعة الله، اسمع ما يقول رسول الله: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. قبل انتهاء الوقت وأذان العشاء نريد الدليل على ذلك. الدليل على ذلك قول عبد الله بن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة. عبد الله بن عمر عمره 14 سنة يريد أن يخرج للغزو، لأحد غزو خيل زاي واو 3 حروف. إيش معناها؟ معناها تعرض للقتل أمام لمعان السيوف، أمام الحراب والرماح والسهام. ابن عمر يخرج يريد أن يقاتل وعمره 14 سنة. عرض على النبي، استعرض النبي الشباب ينظر هؤلاء الأولاد الذين بلغوا 15 يخرجهم، الذين بلغوا دون ذلك يمنعهم. عرض عبد الله بن عمر وإذا بعمره 14 سنة، فرده رسول الله ولم يخرجه عام أحد. وعام الخندق في السنة التي تليها عرض وإذا بعمره 15 سنة فأذن له رسول الله. وتعلمون قصة الشابين في عام الخندق، أذن النبي لأحدهما ولم يأذن النبي للآخر: أنت اخرج واذهب واقتل قاتل معنا. والآخر أصغر يعني ما بلغ 15 عام لم يأذن له. غضب غير المأذون له: يا رسول الله أذنت له يخرج قاتل؟ ولو صارعني لصرعته، يعني كيف تأذن لهذا ولا تأذن لي؟ ولو تصارعنا أمامك أنا أشد من شكيمة وأقوى. فأذن لهما رسول الله أن يتصارع أمامه، فتصارع الشابان أمامه فغلب الممنوع، غلب المأذون له، فأذن النبي لهما كليهما بأن يخرج إلى القتال صلى الله على رسول الله. هكذا كان شباب محمد، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، شباب الإسلام، تربوا على الإسلام، على الفر، على الفر، على الرمي، على القتال، على وعلى وعلى، على الصلاة والصيام، وعلى طاعة الله، وعلى القيام، القيام في الليل كانوا يقومون ويصلون شباب الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني أذن لي أن أخرج وأقاتل. قال نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر وتلميذه الخاص، قال: فقدمت على عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس إبان حياتي، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، أخبرته بهذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، هذا دليل لنا على أن من بلغ 15 من العمر بالغ كبير، والذي لم يبلغ فهو صغير.